بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: فأنجيناكم، أي خلصناكم منهم، وحجزنا بينكم وبينهم، وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إن هذا القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هذا لا شك أنه من مزيد إنعام الله وإفضاله عليهم، وذلك أنه أدعى للتشفي، فإن إهلاك عدوهم وهم ينظرون إليه أشفى لصدورهم مما لو هلك فجاءهم خبره. وقوله تبارك وتعالى هنا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، في قوله وإذ واعدنا قراءتان متواترتان، هذه التي نقرأ بها هي قراءة الجمهور، والقراءة الأخرى هي قراءة أبي عمرو، وهي قراءة أبي عمرو: وإذ واعدنا موسى، وإذ واعدنا موسى. وهذه القراءة الثانية يختارها بعض من تكلم في التفسير وفي معاني القرآن، وذلك أنهم استشكلوا قوله تعالى: وإذ واعدنا، واعدنا، وذلك أن المواعدة المفاعلة إنما تكون بين اثنين أو بين طرفين، ويقولون إن الله عز وجل لا يتأتى معه هذا، وإنما الوعد يكون من جهته فقط، فاختاروا قراءة وعدنا. وجاءوا في مثل هذا الموضع بالآيات الأخرى التي فيها ذكر الوعد، نعم، كقوله مثلا: وعد الله الذين آمنوا منكم، وما أشبه ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هؤلاء فاتهم في هذا المقام، أن هؤلاء لم، والذي أظنه والله تعالى أعلم أن هذا الذي ذكروه غير متجه، فقوله وإذ واعدنا المواعدة بمعنى الموافاة، ولا يمنع ذلك أن يكون بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه. الله عز وجل أخبر موسى صلى الله عليه وسلم بالميعاد، وموسى عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فذلك مواعدة بينه وبين الله، وليس في ذلك أي محذور في هذا المعنى بالنسبة لما يقال في حق الله تبارك وتعالى. وإذ واعدنا موسى، وأما الوعد الذي جاءوا به في الآيات الأخرى فإنه يختلف عما ها هنا. الوعد هناك هو الوعد بالجزاء، وليس من المواعدة التي تكون للتوقيت، ليس هذا هو المراد. وثم إن بعضهم قال على قراءة الجمهور وإذ واعدنا، عندما فسرها أنها من جهة الله فحسب، قالوا هذا مثال من أمثلة ورود المفاعلة وتكون من طرف واحد، وهذا وإن كان في أصله صحيحا ولكنه لا محذور هنا أن يقال. وإذ واعدنا أن الله أخبر موسى بالميعاد، وأن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، نعم، فكانت بمعنى المواعدة على ظاهرها، على ظاهرها، ولا إشكال في هذا إطلاقا. وإن كان لا يمتنع أن تأتي المواعدة من طرف واحد، كما تقول مثلا، نعم، كما تقول مثلا عالجت الجرح أو عاقبت المجرم أو نحو ذلك، فأنت حينما قلت عاقبته فالمعاقبة هنا لم تقع بين طرفين، وإنما هي صادرة من طرف واحد، كما أن المعالجة صادرة من طرف واحد. والله تعالى أعلم. على كل حال، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وموسى عليه الصلاة والسلام اسم أعجمي كما هو معروف، ويقولون إنه مركب من شيئين، موسى مو وسا، يقولون أصله، يقولون بالقبطية، عن المعروف أنه اسم عبراني، يقولون أصله مو شاء، ومو بمعنى ماء، وشاء بمعنى شجر. يقول لما ألقته أمه في نهر النيل حمله الماء حتى أخذه إلى موضع فيه ماء وشجر، فلما وجده أولئك الجواري من قوم فرعون، نعم، سمي باسم المكان الذي وجد فيه. الله أعلم. على كل حال، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يعني تمام 40 ليلة، يعني على رأس الأربعين ليلة يكون الميعاد. وهذه الليالي جاءت في سورة الأعراف 30 ليلة وأتممناها بعشر، ويذكر المفسرون هناك تفصيلات في هذا المقام، وأن أصلها كانت 30، ثم بعد ذلك، نعم، أتم الله ذلك بعشر لأمور يذكرونها هناك. فعلى كل حال، ذكر الله عز وجل هنا الليالي، وعدنا موسى 40 ليلة، وذلك باعتبار أن الليلة تكون سابقة لليوم، والعرب تعبر بالليالي وتقصد معها الأيام، وهذا كثير جدا في كلامهم.
وقوله تعالى وإذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
نعم، في قوله هنا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، والفرقان ذكر الله الكتاب ولا شك أنه التوراة، ونقل عليه بعض أهل العلم الإجماع أن الكتاب هنا هو التوراة، وثم عطف عليه بعد ذلك الفرقان. الفرقان وظاهره أن العطف يقتضي المغايرة، ولهذا فهم بعض أهل العلم أن الفرقان ليس المراد به التوراة، هو شيء آخر. نعم، واختلفوا في تفسيره وفي بيان المراد به، فبعضهم قال آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا الفرقان، وهؤلاء التبس عليهم هذا، وذلك أن الله سمى هذا القرآن سماه بالفرقان تبارك، كما في سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولا يمتنع أن يسمي الله عز وجل القرآن بالفرقان، وأن يصف التوراة أن يصفها بأنها فرقان كما قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، والمراد بذلك التوراة قطعا. وبعضهم يقول الفرقان المراد به ما حصل من الفرق بينهم وبين، يعني الفصل والحكم بينهم وبين قومه وبين فرعون وقومه، وبعضهم يقول المراد به انفراق البحر، وهذا بعيد جدا عن ظاهر القرآن، بل هو في غاية البعد، والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول المراد بالفرقان الحجة والبرهان الذي أعطاه الله عز وجل لموسى من الآيات كالعصا واليد وما أشبه ذلك، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الفرقان المراد به التوراة، وهو الكتاب الذي سبق ذكره قبله تينا موسى الكتاب والفرقان، ويكون ذلك من قبيل عطف الأوصاف، والموصوف واحد كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فالأوصاف تأتي تارة متتابعة، نعم، وتارة تأتي بالعطف بالواو مع أن الموصوف واحد، وسبق الكلام على هذا في بعض المناسبات، ومن ذلك قول الشاعر يمدح ملكا هو الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، والموصوف واحد، فوصفه بهذه الأشياء تارة بالتتابع هو الملك القرم وبالواو وابن الهمام وليث الكتيبة إلى آخرنا.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم
طبعا في قوله هنا بأن هذه الأربعين ليلة بأنها من شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا الذي عليه عامة المفسرين قول الجمهور. نعم، والله تعالى أعلم.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حتى قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. قلت وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره.
ولهذا يقال إن الشرك هو أعظم ذنب لأنه وضع للعبادة في غير من خلق. نعم الخالق. ولذلك تجد في الآيات يقرر الله عز وجل فيها المشركين نعم يذكر الخلق ويلزمهم بذلك بتوحيد الإلهية. وفي قوله هنا كلام ابن كثير الذي قبله يقول لقد أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يقول وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الذي في سورة التوراة ظاهر أن ذلك نعم كان بعد إنجائهم من فرعون لأن الله عز وجل لما ذكر انفلاق البحر وإنجاء هؤلاء من فرعون وقومه نعم ذكر أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم قال إنكم قوم تجهلون. ثم بعد ذلك ذكر ما حصل منهم من عبادة العجل فكان ذلك بعد إنجائهم والحلي التي أخذوها إنما كانت معهم من قوم فرعون. نعم كما ذكر بعضهم بأن نساء بني إسرائيل قد استعرن تلك الحلي فلما خرجوا هذا الخروج السريع لم يمكنهم إرجاع هذه المصوغات من الحلي فكان السامري هو الذي اقترح عليهم أن يجمعوها وحصل ما حصل فكان ذلك بعد خروجهم من البحر وإنجائهم من فرعون. وفي قوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هذه توبتهم والمقصود بهذا كما سبق في بعض المناسبات ليس أن يقتل الإنسان نفسه ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم فيما أعلم وإنما المقصود اقتلوا أنفسكم أي فليقتل بعضكم بعضا. وذكرنا لهذا نظائر وقلنا إن الأمة الواحدة المجتمعة على شيء ينزلون منزلة النفس الواحدة. ذكرنا لهذا أمثلة من القرآن كقوله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كقوله في سورة النور على أحد الوجهين المشهورين في تفسير الآية لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظنوا بأنفسهم أي ظنوا بإخوانهم وكقوله أيضا في سورة البقرة، نعم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. تقتلون أنفسكم يعني إيش؟ تقتلون إخوانكم، فإنه يحرم على الإسرائيلي أن يقتل إسرائيليا مثله، يحرم عليه هذا. ثم هم بعد ذلك يقتل بعضهم بعضا، فهذه كانت توبتهم. قيل ألقيت عليهم ظلمة، قيل ألقي عليهم الغمام، فصار الرجل لا يرى أو لا يميز من أمامه، فقتل منهم مقتلة عظيمة في ذلك اليوم. فكان الرجل يقتل أقرب الناس إليه، يقتل أباه وأخاه، نعم، حتى تاب الله عز وجل عليهم ورفع ذلك البلاء عنهم. ولهذا قال فتاب عليكم، أي رجع عليكم التوبة والمغفرة. نعم.
الله إليك. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال موسى لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة.
كل حال، بعض أهل العلم من المفسرين ينقلون الإجماع على أن المقصود فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل بعضكم بعضا. نعم.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق، إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم.
يعني وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى الآن، لما سمع الله يناجي موسى صلى الله عليه وسلم، نعم، طمعوا في رؤيته فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وكثير من المفسرين يقولون إن هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب هم 70، نعم، الذين اصطفاهم موسى صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، وهم صفوة القوم، هم خيارهم، أبوا أن يؤمنوا حتى يروا الله جهرة، فأصابتهم هذه الصاعقة. والصاعقة المقصود بها والله تعالى أعلم تأتي بمعنى الشيء الهائل العظيم الذي إذا عاينه الإنسان أو رآه فإنه يموت لهوله أو يحترق أو يفقد شيئا من حواسه أو يفقد عقله أو يفقد بعض أعضائه. المقصود أنه يلحقه عطب تام أو يلحقه بعض العطب من شدة هولها، تارة تكون بنار محرقة، وتارة تكون بصوت هائل، أو غير ذلك مما يمكن أن يقع. نعم. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، والصاعقة في العصر الحديث تطلق على هذه التي تعرفون، ويقولون أنها شحنة كهربائية عالية، نعم، إذا ضربت الإنسان فإنه يحترق، والنتيجة التفحم. فالمقصود أن هؤلاء أصابتهم هذه أخذتهم الصاعقة، صعقوا بسبب ما قالوا، نعم، وكانت نتيجة ذلك الموت الحقيقي على أرجح القولين في هذا الصعق. فالصعق تارة يكون بالموت وتارة يكون بما دونه كالإغماء. والله عز وجل أخبر عن موسى صلى الله عليه وسلم لما تجلى ربه إلى الجبل فكان الجبل دكا، فقال فخر موسى، فخر موسى صعقا. وصعق موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن بالموت، وصعق هؤلاء كان بالموت، فأحياهم الله عز وجل، نعم، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني بمعنى أنهم رأوا، نعم، أخذتكم الصاعقة، رأوا مقدم ذلك ثم بعد ذلك ماتوا. نعم، وعلى كل حال أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون بمعنى أنهم ماتوا موتا حقيقيا، ولهذا قال الله عز وجل بعده ثم بعثناكم من بعد موتكم. فهذا دليل على أن ما أصابهم إنما هو موت حقيقي وليس من قبيل الإغماء، لأن ظاهر القرآن يدل على هذا، ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه.
كما قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال علانية أي حتى نرى الله. وقال عروة بن رويم في قوله وأنتم تنظرون: قال صعق بعضهم وبعض ينظرون، ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي: فأخذتكم الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاش رجل رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال: فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال قتادة.
كل حال، هذا أحد المواضع في سورة البقرة التي تدل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، في خمسة مواضع على البعث.
نعم. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة، فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا، فتاب الله عليهم. فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله، فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا: من يأخذه بقولك أنت؟ فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى. وقرأ قول الله: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال: فجاءت غضبة من الله، فجاءتهم صاعقة بعد التوبة، فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم، وقرأ قول الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم أحيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا، وقد حكى الماوردي في ذلك قولين، أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق، والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح، لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون، وهذا واضح والله أعلم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا.
هل هذا يكفي؟ عندكم سؤال؟ هذه من الإسرائيليات، كل عامة ما يذكرونه هنا هو من الإسرائيليات، وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مصنف عبد الرزاق وغيره، حديث طويل جدا يعرف بحديث النتوق، وإذا نتقنا الجبل حديث النتوق، وفيه تفاصيل كثيرة جدا، أجزاء منها وردت بأحاديث صحيحة، نعم، وكثير منها إنما أخذ من بني إسرائيل الله تعالى. وإلا حتى هذا يختلفون فيه، يعني من هؤلاء الذين حصل لهم ما حصل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ هل هم ممن عبد العجل أو ممن لم يعبدوا العجل؟ نعم، تجد الروايات في هذا غير متفقة، هو حديث النتوق حديث النتوق، فهذا من الإسرائيليات، كثير منه مأخوذ من الإسرائيليات، ويوجد منه أجزاء، هو الذي أشرت إليه آنفا، ثابتة في أحاديث صحيحة أجزاء منه. أشمل إيش؟ الذي ذكر أنهم كانوا يستحيون النساء فيهينونها ويذلونها ويكلون إليها الخدمة والاشتغال بالأشغال المهينة وتحميلها ما لا تطيق من العمل نعم. لكن على كل حال، سواء ذكر هذا أو لم يذكر، نعم، أمة مستضعفة، أمة عدوها يبطش بها ويأخذ نساءها ويقتل رجالها، لا تستطيع أن تدفع لا عن عرض ولا عن شيء. تحديد 40، هم ذكروا معه الصوم، أنه أمره الله عز وجل أن يصوم من أجل مناجاة الله عز وجل وأن يسمع كلامه، بعضهم يقول من أجل أن يتهيأ لهذا. الله أعلم. يعني يقولون الله أجل وأعظم شأنا من أن يقع بينه وبين أحد من خلقه ميعاد، إنما يكون ذلك بين الناس بعضهم مع بعض، الله أعظم من أن يكون طرفا في موعد مع أحد من خلقه الضعفاء، وهذا لا إشكال فيه، الإنسان حينما يسمع هذا الكلام لا يستشكله، لكن هؤلاء لفساد تصوراتهم وعقائدهم الكلامية مباشرة لما يسمعون مثل هذه الأشياء، نعم، تنقبض نفوسهم ويبحثون لها عن التأويلات والمحامل البعيدة المتكلفة. ولذلك فرحوا بقراءة وعدنا، فسروها كما ذكرت بالآيات الوعد، ليست المقصود بها الإتيان طبعا، مقصود أن وقوع ذلك بين الله وبين أحد من خلقه، نعم، وإلا ذكر من ذكر أن المقصود بها الموافاة. فعلى كل حال، الله عز وجل وعده، بمعنى أخبره عن الميعاد وحدده له، وهذا لا إشكال فيه إطلاقا أبدا. الله أعلم.